أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم عن أكراه إلى أنه إذا أفرد أن المعلوم بالإجماع كان ثانيا من جميع الجهات، لوجب عقلا موافقته المتقى ولو كان مطلقا غير محصولا. هذا الكلام نبتلي في الحقيقة تعريف بما أفاده الشيخ الأسلامي القدسي، وهذا التعريف توزيعه يتوقف على مقدمة. وهي ما هو الملاك في تنجيز الحكم، ثم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما أن محل الكلام من هذا القبيل الشك المكلف منه هي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يعلم المكلف، لأن الإناء النجد هذا الإناء كي يجتنب عن أو ذاك الإناء كي يجتنب عن ذاك الإناء. ثم أطلاق العلم الإجمالي قد تكون محصولة كما كان النجس محصول بين الإناءين، أو كانت غير محصولة، يعني يكون النجس مرتبا ومشتبئا بين ألف إناء، واحد من الألف يكون نجيسا ومحكوم بالحرمة ووجوب الاجتناب. ثم هل الملاك في وجوب الاجتناب والتنجز التكليف هو حصر الشبهة والملاك في عدم وجوب الاحتياط هو عدم الحصر، كما هو المشهور كما هو مختار شيخ الأنصاري؟ يقول شيخ الأنصاري الملاك في وجوب الاحتياط هو حصر الشبهة، لأن تكون الشبهة محصولة، فلو لم تكن الشبهة محصورة لا يجب الإحتياط. وعند المسلم سهل الكفاية الملاك وجوب الإحتياط تعلية التكليف من جميع الجهات. إذا كان التكليف تعليا من جميع الجهات فيجب الإحتياط، بالتالي كل ما يحتمل فيه الحرمة وإن كانت الشبهة غير محصولة فيجب الإحتياط حتى في موارد الشبهة الغير المحصولة، لا تفاوت ولا فرق في وجوب الإحتياط بين كون الشبهة محصولة أو غير محصولة، إنما الملاك هو فعلية التكليف. فبهذا القول يرد ويعترض على شيخ الأنصاري حيث قال بوجوب الاحتياط إذا كانت الشبهة محصورة، إذا لم تكن الشبهة محصورة وكانت غير محصورة فلا يجب الاحتياط. ولهذا يقول المسلم الزاهد أنه لو فرض أن المعذور بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته وجوب الاحتياط موافقته المطلقة، أي ولو كانت أطرافه غير محذورة، إشارة إلى رد قول شيخ الأنصاري، ولو كانت أطراف العلم الإجمالي غير محصورة ومع ذلك يجب الاحتياط والترك جميع أطراف العلم الإجمالي الشبهة التحريمية، وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية التكليف مع كوني فعليا لولا المعنى من سائر الجهات. نعم فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة من جهة أخرى لا من جهة كون العلم الإجمالي منجز في الشبهة المحصورة وغير منجز في الشبهة غير محصورة، لا لا من هذه الجهة بل من جهة أخرى. والجهة الأخرى أن المعتبر في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي أن لا يكون هنا مانع، وخروج بعض الأطراف من مورد الابتلاء مانعون عن وجوب الاحتياط، مانعون عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي، خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء. مثلا إذا فرضنا أن أحد الإناءين يكون نجس، إما هذا الإناء وإما الإناء الذي يستعمله الرئيس بوش أمريكي مثلا، نفرض هكذا، إذا كان هذا الإناء يكون موردا للابتلاء، إذا كان ذاك الإناء خارجا مورد الابتلاء فلا يجب الاجتناب عن هذا الإناء، لأن العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء لا يكون منجزا للتكليف. نعم في أطراف غير المحصورة قد يكون المانع أي خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، قد يكون بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء فلا يجب الاحتياط من هذه الجهة، لا من جهة عدم كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف. ولهذا يقول وإنما التفاوت بين المحصورة وغيرها أي غير المحصورة هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع عن فعلية التكليف كخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء كما ذكرنا، مع كونه فعليا مع كون التكليف فعليا لولا أي لولا ذلك المانع، لولا خروج البعض فعليا من سائر الجهات. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغير المحصورة في التنجز وعدم التنجز، العلم الإجمالي منجز سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة، أو لا يكون منجزا على قولين سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. فيما إذا كان المعلوم إجمالا فعليا وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصور وغيره في التنجز وعدمه، فيما إذا كان المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات كما تقدم في كلام المثل، بمعنى يبعث المولى نحوه إذا كان شبهة وجوبية أو يزجر عن أطراف العلم الإجمالي كذلك إذا كانت الشبهة تحريمية، مع ما هو عليه من كثرة أطرافه، مع ما هو المشتبه عليه أي على تنجز التكليف وجوب الاجتناب مع كثرة الأطراف أيضا. والحاصل أن اختلاف الأطراف الحسوة عدمي لا يجب تفاوتا في ناحية العلم من حيث كونه منجزا، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية التكليف بالنسبة إلى المعلوم، فعلية الزجر أو لا بعض الذكر مع الحذر وعدم تأدية التكليف مع عدم الحذر، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدم التنجيز ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدم الفعلية بذلك، أي بكثرة التكليف بكثرة الأطراف وعدم كثرة الأطراف. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيلي والإجمالي، بين العلم التفصيلي والإجمالي في ذلك أي في تنزل التكليف، ما لم يكن تفاوت في الترف المعلوم. إذا كان تفاوت في الترف المعلوم يعني يكون لأن لا يكون المعلوم فعليا من جميع الجهات فلا يكون التكليف منجزا. وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب المواقف القطعية مع حرمة مخالفتها، ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا. هذا الكلام من المسند أيضا إشارة إلى الاعتذار على الشيخ الأنصاري والتوضيح الاعتراف عن قول الشيخ الأنصاري يتلخص على مقدمة وهي بيان الأحوال الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. هنا أحوال متعددة، قول لأن العلم الإجمالي لا يؤثر في التنزل الفكري، فالعلم الإجمالي كالشك البذلي كما تجري البراءة في موجد الشك البذلي في موجد الشبهات البذلية تجري البراءة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فإذا علم إجمالا بثبوت تكليف فتجب على المكلف الموافقة القطعية أي الاحتياط، وتحرم عليه المخالفة القطعية أي ترك أطراف العلم الإجمالي جميعها في شبهة تحريمية. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن يكون العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية، لا تجوز المخالفة القطعية ومقتدر بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، مقتدر أي بمعنى تجب الموافقة القطعية لولا المعلم لولا إذن الشارع في الترك بعد الأطراف الشبهة التحريمية. هذا الأخير هو قول شيخ الأنصاري. فيقول شيخ الأنصاري نستنتج من هذه المقدمة أن شيخ الأنصاري يقول بأن العلم الإجمالي إلا التام لحرمة المخالفة القطعية ومقتدي في وجوب الموافقة القطعية، يكون على نحو مقتدي بمعنى تجب الموافقة القطعية لولا إذن الشارع في بعض الأطراف، لو أذن الشارع ارتكاب بعض الأطراف وجعله بدلا عن الحرام الواقعي فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية، تكفي الموافقة الاحتمالية، تكفي الموافقة الاحتمالية. هذا هو القول شيخ الأنصاري. يكون سائل الكفاية ردا عليه يكون رافض بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية، لا لو كان العلم الإجمالي منجدا لكان علة لوجوب الموافقة القطعية كما يكون علة لحرمة المخالفة القطعية. تباعدنا من كلام الشيخ الأنصاري من التفصيل والفرق بين وجوب الموافقة وحرمة المخالفة، هذا التفصيل بغير محله، هذا التفصيل غير صحيح. ولهذا يقول قد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفة القطعية كما يقول الشيخ الأنصاري. لماذا لا وجه لهذا التفصيل؟ ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا كما تقدم في كلام المثنى لوجب موافقته قطعا، لوجب موافقته القطعية، وإلا لو لم يكن فعليا لم يحرم مخالفته القطعية. فحكم جانب الموافقة والمخالفة على حد سواء، إذا حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية أيضا، إذا لم تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية أيضا. ومنه مما ذكرنا إذن أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، أي مع العلم بالتكليف إجمالا، عدم الفعلية إما من جهة عدم الابتلاء لا يكون أطراف العلم الإجمالي مبتلى به فلا يكون التكليف فعليا، إما لعدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الإجمالي هذا هو مانعا فعلي التكليف، أو من جهة الابتلاء إذا ارتكاب بعض الأطراف لا يكون التكليف فعليا. إذا تردد أحد الإلهين نجد، ولكن نفرض أحدهما ماء الرمان والآخر الماء، هذا الشخص يضطر إلى شرب ماء الرمان لأجل دواء المرض، اضطر، فشرب جانب ماء الرمان يكون مضطرا إليه ومباح له، فيسقط وجوب الاشتراك عن الإناء الآخر فلا يكون التكليف حينئذ فعليا. هذا هو المانع الثاني من فعلية التكليف معينا، اضطرار معينا او مرددا، او من جهة تعلقه بموضوع يقتى بتحقق اجمالا في هذا الشهر، بأن يكون ما يتعلق به التكليف امرا تدريجيا في هذا المورد أين لا يكون التكليف فعليا. مثلا من بعض المثال، هذه المرأة مرأة معينة ترى الحيض ثلاثة أيام في الشهر، ولكن ليست لها العادة الوقتية العددية الوقتية، لا تعلم أنها حائض في ثلاثة أيام من أول الشهر أو ثلاثة أيام ثانية ثالثة إلى آخر الشهر، لا يعلم. إذا لم يعلم بثبوت التكليف بوجود الموضوع وهو كونها حائض لا يتمجد عليه التكليف، لا يتمجد عليه التكليف، أي لا يجب الاجتناب عن الدخول عن المسجد ولا عن المقاربة ولا عن كل شيء يحرم على الحائض، لا يجب الاجتناب كأيام الحيض المستحاضة مثلا. لما وجب موافقته حينئذ لا تجب موافقة القطعية، بل جاز مخالفته، جاز مخالفة التكليف تجري البراءة. وأنه لو علم فعليته، بالعكس لو علم فعلية التكليف ولو كان التكليف بين أطراف تدريجية لكان منجزا. ومثال ذلك حرق أو نزل بثوب يوم الجمعة أو يوم الخميس، نسي إما الواجب في النذر هو الثوب يوم الخميس أو يوم الجمعة، ف فعليه أن يصوم إلى اليومين من باب الاحتياط، فيكون التكليف منجزا. وإن كان متعلق التكليف أمور تدريجية، يوم الخميس قبل يوم الجمعة، يوم الجمعة لا يتحقق إلا بعد يوم الخميس، إذا كان منجزا ووجب عليه موافقته. فإن التدرج كهذا المثال لا يمنعني الفعلية ضرورة، أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كالصلاة فعلا، كذلك يصح بأمر استقبالي كالحج في الموسم. من الآن إذا كان الشخص مستتر يجب عليه الحج في الموسم في أيام الحج في شاذ حجة، فاسهم لعله إشارة إلى أن التكليف بأمر استقبالي لا يصح، يسمى هذا بالواجب المعلم، لا يصح التكليف به، لأن تكليف بعد شهرين فعلا غير مكتوب في الحج بعد شهرين، فلا يكون مكلفا بالحج بعد شهرين. الحمد لله.